سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين الطريق نسلكه قتلانا همه واحتيانا والفتوى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أخرنا بعض الوقت عن موعد حلقتنا بسبب الأحداث ومتابعتها. وقلب الإنسان أنما كان، فضلا عن المسلم الصادق، يعتصر ألما ويبكي دما، فإن الله عز وجل ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل ولا حل الحلال ولا حرم الحرام إلا ليستطيع الإنسان أن يعيش هادئا آمنا مطمئنا سعيدا. والإنسان لا يشقى إلا بمخالفته شرع الله وخروجه على منهج الله، حتى لو كان يطلب الصلاح أو يبحث عن الإصلاح، فإن لله في الكون سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا كان الأمر يتمثل في قضية فيها ظالم ومظلوم واحتكم الناس إلى القضاء، ينبغي أن يذعن الناس لحكم القضاء. فإن كنت مظلوما وصبرت فإن أجري على الله ولم يتغير من قدري شيء، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فمن مات يقينا لم يترك من عمره ولا رزقه شيء، ويوم القيامة يقف هو وظالمه ليقص بينهم سبحانه بالحق، وهو خير الفاصلين. إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وإن كان مظلوما فهذا جزاؤه. وإذا هان الإنسان عقابه على ذنبه في الدنيا فما أسعده أنه نجا من عقاب الله في الآخرة، فإنه لا يجمع سبحانه على عبده عقوبتين، فمن عوقب في الدنيا بذنبه لا يعاقب عليه في الآخرة. العقلاء لا يفعلون ما نرى، وإنما الذين يفعلون ما نرى ليسوا أرباب جرح غائر أو أرباب قضية عادلة، كاذبون، فلا هم يعرفون العدل ولا القصاص. العدل والقصاص أن يحاسب الظالم وأن ينال عقابه، وآلية هذا المعنى القضاء. ومن قبل ومن بعد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لكن اللي بيحصل اعتداء على الدين ذاته. الناس الآن يروجون أهل الباطل إلى أن الإسلام لا يصلح للحياة ولا للحكم بدليل أبي المسلمين. وهذا إثراء على الله ورسوله، فلست ولا أغلي حكما على الإسلام، وإنما الإسلام كتاب الله فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن عند هؤلاء الرجاعة يقولوا الإسلام لا يصلح ولا يلصقونها في الأسماء والأشخاص حتى يتسترون بها، وهم الذين يفعلون ما يفعلون لمصلحة من هذا الحق ومن الذي فعل. يقينا أم من مات من أبنائنا لن ترضى هذا مهما كانت مكلومة. هذا الذي حرق من أموالنا ومن أموال أبنائنا وأحفادنا، وسيبنى غيره مرة أخرى من أموالنا وأحفادنا، هذا عبث، هذه فوضى، هذا إجرام. ألم نقرأ في كتاب الله فيما أصاب به شعيب عليه السلام: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ ألم نقرأ قوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا؟ إن تهمة الإسلام اليوم وإنهاك الوطن كما تقول الولايات المتحدة في أدبياتها السياسية في العقد الأخير من القرن الماضي فيما سمته بالحرب الرابعة، لا يمكن أن يقرها الإسلام أو أن يقبلها الإيمان. ولا أظن من يقع في هذا إلا مغيب. يا أرباب القلوب الحية من أبناء مصر وشبابها وفتياتها، أفلا تتدبرون؟ يروى أن رجلا خرج للصيد زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فرأى غزالا أراد اصطياده فصوب إليه سهمه، فأخطأ السهم الغزال وأصاب جمن لراع يرعى، راع يرعى مع قطيع من الحيوانات تأكل العشب، السهم جاء في رقبة الجمل مات الجمل. الراعي كرد فعل أخرج سهما من كنانته ضرب بها الصياد فقتل الصياد. وصل الخبر بسرعة إلى أبناء القتيل، فخرجوا وهموا بقتل من قتأ بهم، لكنهم يعلمون أن القصاص في الإسلام استحقا للشخص ولا لولي دم، إنما هو أمانة تلزم الحاكم إقامة شرع الله. هموا بقتل الراعي، فقال أحدهم: لو قتلناه قتلنا عمر. لو قتلناه، صحيح هو قتل والدنا، لو نحن الذين قمنا بهذا عمر يقتلنا، هذا حكم الله. طيب ما عمل؟ قالوا: نوثقه ونذهب به إلى عمر. وبالفعل أو أحكموا وثقت كتفوه وشلوه على عمر. ما هذا؟ قالوا: هذا قتل أبانا. طب ليه قتل أبوكم؟ قالوا: لأن أبانا قتل له جملا بطريق الخطأ. نظر عمر للرجل وقال: يا هذا أحقا هذا؟ قال: نعم. قال: جمل بجمل ورأس برأس، هذه الفتوى، هذه العدل، هذه القصاص، لا نحرق ولا نضرب ولا نقطع طريق ولا ناخد بريء. أبوكم قتل جملا ترجعوا جمل أصابه للراعي، الراعي قتل والدكم نقطع رقبة القاتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، كلام مظبوط، شرع ربنا على عنا ورسنا. الراجل قال له نعم اعلم. فضلوا نفذوا جمل بجمل ورأس برأس. قال يا امير المؤمنين صياد اللي هيقتل قصاصا، ان لي اولادا صغار ولي ضيعة لا يعلم مكانها من الناس احد، فلو امهلتني ثلاثا ارد مالي على اولادي ثم اعود اليك لتقتص مني. يعني انت لو ده التمي الان المال محدش ينتفع به، محدش عارف مكانه، واولادي فقراء انت لا تشيل همهم كاسلام. لو سبتني مسافة ما اروح وارجع فقط ادي الاموال لاولادي ارجع لك. امير المؤمنين قال لك ذلك شيطة ان يضمنك احد، لو جبت ضامن لك احنا ما عندناش مانع، احنا في الاسلام ما احناش مع التخريب ولا العنف ولا القتل ولا التعسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما الم يكن اثما، فكان اثما كان ابعد الناس عنه. الرجل غريب مش من المدينه وما يعرفش فيها احد، نظر في وجوه القوم الجالسين وترس فيهم ثم قال هذا ضامني يا امير المؤمنين، اشار على احد الجالسين. الرجل بلا تردد قال انا ضامنه يا امير المؤمنين. هذا الكلام لن تستوعبوه الا اذا صفى القلب لله اولا ولرسوله. اذا كان هم الدين اعلى من همي انا الشخصي، اذا كان هم بلدي اغلى من همي انا الشخصي، لكن الناس اللي بتعبد مصلحتها الشخصية لن تفهم هذا، تبيع نفسها للشيطان من اجل دريهمات، وهذه هي الفتنة الكبرى. نظر عمر الى الرجل الضامن وقال ايها الرجل، كان سيدنا ابي ذر، يا ابا ذر موعده ثلاث، اذا انقضت ولم يأتي نقع رقبتك، مفيش فيها غار. قال اعلم يا امير المؤمنين، الضامن غار عارف. قال اذهب يا رجل وموعدنا معك بعد ثلاث، غروب شمس اليوم الثالث هو ده اخر الموعد، وخلصوا ثلاث ايام واصفرت الشمس ومالت الى المغيب ولم يأتي الرجل. خلاص خذوا ابا ذر فإن لم يأتي الرجل اقطعوا رقبته. مفيش مملة في شرع ربنا، مش نقول ده ذنبه ايه، ده راجل يعني كان بيفض مجلس او بيقول كلمة طيبة، لا لا لا، الضامن غارم. قبل غروب الشمس لحظات وقبل ان يطبقوا الحكم في ابي ذر وجدوا اثار ان الغبار في الطريق في الجو تعالى، تعرف الطريق الترابي لما تجري عليه بسيارة مسرعة بفرس مسرع يوم التراب يعلو في الجو، فقالوا انتظروا لعله صاحبنا. وبالفعل طلع الراجل، ده كان امر غريب جدا، واحد جاي وعارفين هو عارف انه جاي عشان تقطع رقبته. ولاحظ لو قلنا له اسمك ايه، لا عمر قال له اسمك ايه ولا من اي قبيلة ولا بلدك فين ولا ابدا، ده كل الحكاية قال له دي ضامن، قال له ضامن خلاص. فلما جاء الرجل قالوا لابد ان نخبر امير المؤمنين. عمر عارف ان احنا رايحين نذبح نقطع رقبة ابي ذر، لا نعرفه. رجع بالراجل بابي ذر الى امير المؤمنين. عمر استغرب، وعمر حصيف رضي الله عنه، حب يعلمني ويعلمك يمكن نستفيد حاجة في هذا الفساد اللي موجود قدامنا اللي يندى له جبين. فقال عجبا لك يا رجل، ألا تدري أنك تأتي لقطع رقبتك؟ قال له طبعا عارف. قال له كنت في أمان ألا تعود، لا احنا عارفين نجيبك ولا نعرف عن حاجة، لا في انتربول ساعتها ولا في بصمة قرنية ولا بصمة ايد ولا في اي حاجة من اللي عندكم النهاردة دي، هنجيبك ازاي يعني؟ كنت في امان ودعا، ما الذي حملك على ان تعود وانت تعلم انك ما تعود الا لقطع رقبتك؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما فيكم أحرص على حياتي مني، أنا عمري غالي مانيش زهقان دنيتي ولا حاجة. ما يمكن تقولوا كده واحد زهقان الدنيا وعايز يخلص منها، لا أبدا، ده أنا الدنيا كلها أمال قدام مني، كان نفسي أعيش. وإن لي أولادا زغبا صغارا، عارفين الزغب اللي هو الكتكوت لما لسه يطلع من البيضة بيبقى له ريش ناعم كده اللي هو بيطير بعد كده قبل الريش الحقيقي الجامد اللي هيطلع، يعني عايز اقول لسه صغيرين وطراي ومحتاجين الرعاية لسه في سن صغيرة. ان لي اولادا زغبا صغارا وهم احوج ما يكونون الي، مفيش في البيت حد يسعى عليهم. وما حملني على ان اعود الا خشية ان يقال ذهب الوفاء من المسلمين. انا وعدتك وقلت لك اديني 3 ايام ارجع المال لعيالي واجيلك، رقبتي اهون لما تتقطع من ان يسب الاسلام ويسب المسلمون ويقولوا ده المسلمين دول كذابين. يا الله، انا نفسي نحس الكلمه دي. والله ما حملني على ان اعود الا ان يقال ذهب الوفاء من المسلمين. مسلم يوعد وما يوفيش؟ يا ابني ده المقابل حياتك اتقرب بها الى الله. وانا مش هموت الا لو اجلي خلص. انا الان من ايه؟ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فاذا خلص الاجل وانا صادق والله 10 على 10 فزت ورب الكعبة، واذا لي اجل مش هموت. عن كده رجعت لك يا امير المؤمنين من اجل تقطع رقبتي، خشية ان يقال ها ذهب الوفاء من المسلمين. فنظر عمر إلى أبي ذر وقال يا أبا ذر أتعرف الرجل؟ قال له لا. بينك وبينه معاملة في تجارة في؟ قال له لا. في مصاهرة في كذا؟ قال له لا. قال ما الذي حملك على أن تضمن رجلا لا تعرفه؟ يعني لم يبقى من بيت أهلك تضمنه ماشي، هتقعد عنك مغصوب، ده أخوك ده ابن خالك ده عمك، والله بينكم تجارة وحركة شهامة وحركة مجدعة ماشي، أنت أول مرة تشوفه، ما الذي حملك على ان تضمنه؟ وما انتش بتضمنه بقى في 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه، انت بتضمنه في الرقبه وما بعدك روح. ما الذي حملك على ان تضمنه؟ قال يا امير المؤمنين يرحمك الله، كان الناس ياتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسالونه فلا يردهم الا بحاجته. احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجيله من هنا ومن هنا ما يعرفهمش ولا حاجة، ما رجعش واحد مكسور الخطط أبدا، هو عايز يديله اللي هو عايزه. يعني هذا أمر عظيم. فوالله ما حملني على أن أفعل ما أفعل إلا إن أنا حريص أتأسى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما حملني على أن أضمنه إلا خشية أن يقال ذهبت المروءة من المسلمين. مسلم ميبقاش عنده مروءة ما يحسش باللي قدام منه، يقع في عرضك وتسيبه ازاي؟ يعني ازاي؟ ازاي بلدك ما تهونش عليه؟ ازاي المال اللي انت بتحرقه ده ما يهونش عليك؟ ازاي الناس اللي بيتعوروا بسببك او بيموتوا بسببك ما يتأثرش بيهم؟ انت بتحس ولا عندك انفصام في الشخصية؟ انت بتزعم انك جاي تطلب لواحد سقط شهيدا، طب ما بسبب اللي انت بتعمله بيسقط عشرات شهداء وسقط، يبقى انت عاقل ولا مجنون؟ فين اللي انت بتتكلم عنه؟ فين الحق اللي انت بتطلبه؟ لما ننظر ونشوف المشاهد قدامنا مين يقول هذا الكلام؟ بأي دين؟ بأي عرف؟ بأي عقل؟ أين المروءة يا أهل المروءة؟ أين الوطنية يا أبناء مصر؟ أين الإسلام يا أهل الإسلام؟ فين؟ والاعلام جاهزه والشعارات جاهزه والقريطه اللي عليها هتبكوا استغاثات بالخارج وبالداخل وكذب، وناس نازله تفكر وناس نازله تشارك العدد وناس همج. من قال هذا؟ يقول له انا ما جئت الا او ما ضمنت الا خشيه ان يقال ذهبت المروءه من المسلمين. لو انت عندك مروءه وانت زعلان ان في واحد من الالرس بتاعك ولا المجموعه بتاعتك سقط شهيدا، ده عمره يا ولدي، لماذا تتسبب في اسقاط غيرك؟ لماذا تتسبب في إسقاط بلدك كلها؟ لماذا تتسبب في إشاعة الفوضى؟ أين المروءة يا ولدي؟ إن أبا ذر قدم حياته طائعا حفاظا على سمعة الدين وسمعة المسلمين، خشية أن يقال ذهبت المروءة من المسلمين، فإذا بأبناء المقتول الثلاثة يصيحون في نفس واحد: عفونا عن قاتل أبينا يا أمير المؤمنين. قال: عجبا لكم، لم تعفوا عن الضامن. يعني كان الأولى لو في إحساس تقول والله اللي ضمن ده ملوش ذنب، خلاص هرب وضحك علينا، نعفو بقى عن القاتل. ما حصلش، ده انت قلت يتذبح، ضمنوا ليه؟ احنا عايزين حقنا. كده مرة واحدة تتنازلوا عن هذا الحق؟ ما الذي حملكم على هذا وما قبلتم أن تعفوا عن ضامنه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين. شو بقى لما القضية الكبرى تغلب؟ القضية الشخصية أبوهم مات عايزين حقهم، القضية الكبرى بقت الدين، بقى العرض، بقى الأرض، بقى الوطن. لا، ده أنا جزء من هذا الوطن، أنا جزء من هذا الدين. يا أمير المؤمنين وجدناه يعود، وكان يمكن أن يفلت بفعلته، كان ممكن يفضل قلبنا محروق على أبينا طول عمره وما يرجعش، خلاص، لكنه عاد حفاظا على سمعة هذا الدين. مش شغل مجانين بيتنططوا مع الحرق ويسقفوا قدامكم؟ أي العقول هنا؟ أي عقول هنا تعطينا فرصة لأن نفتخر ونحتفل ونكون بهذه الصورة؟ إنها تبا لعقول لا تدرك ما تحت قدميها. يقول له ده راجل رجع عشان يحافظ على دينه وضحى برقبته، ورأينا أبا ذر يضمنه ولا يعلمه ويعرض نفسه للقتل حفاظا أيضا على الدين، خشية أن يقال ذهبت المروءة من المسلمين ونحن عفونا عن قاتل أبينا، حتى لا يقال ذهب المعروف من المسلمين. المسلمين أصحاب فضل، المسلمين أصحاب عفو. مش ربنا قال وأن تعفو أقرب للتقوى؟ مش ربنا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن؟ مش ربنا قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى أن ندرك القيمة الكبرى والرسالة العظمى والأمانة الكاملة، أمانة ديننا وأمانة وطننا. على أي معنى؟ إذا حكم بالإعدام هنولع البلد، وإذا حكمت بالبراءة هنولع البلد، وإن رضي هؤلاء سخط هؤلاء. ألا تعقلون؟ ألا تستغفرون الله؟ ألا تستشعرون خطر الأمانة؟ ألا تدركون ما تتعرض له مصر من الداخل والخارج؟ ألا تخافون يوما تشخص فيه الأبصار؟ ألا تدركون أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، فإن بنوها بخير طاب مسكنهم وإن بنوها بشر فساء ما صنعوا. مشاهدي الكرام، كانت كلمة لا بد منها، فإني لا أستطيع أن أعبر عن مدى الحزن الذي يعتصر القلب، لكني على يقين أن الله حافظ مصر، وأن الله سيرد كيد الكائدين في محورهم، وأن الله تبارك وتعالى سيجعلنا نشكره ونذكر فضله علينا في الأولى والآخرة، فإن ما جرى على الأرض حتى اليوم كان كفيلا بأن يسقط أكبر الدول في العالم، أما وإنها لا زالت على الأرض واقفة فإني على يقين أن ذلك ليس من فراغ. وكيف يكون والله وعد: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكيف يكون ومصر في رباط إلى يوم القيامة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا يقف عند جزئية واحدة: هل ينصر الله مصر ويحفظها بنا أم بغيرنا؟
لو حفظها بغيرنا خسرنا، خسرنا، هذا يعني أنه غضب علينا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أما إن حفظها بنا فلابد أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نتغلب على تلك الأفكار المهوسة والتصرفات الغير مسؤولة، وأن نعلم أن حكم القضاء أن كان لابد أن يحترم. فإن كنت أشعر أني مظلوم، يطلع واحد يقول لي ده اللي اتحكم عليه، ده واحد من الإعدام، واحد منتمي للنادي الأهلي ومعروف بشهادة الجميع، يا سيدي خلاص في نقد، حكم ليس بات. واعلم أنك لن تنال إلا ما كتب الله لك، فإن كتب عليه الموت فقد انتهى أجله، وإن كان له أجل سينال براءته، وهناك المحكمة الكبرى يوم القيامة. لكن لا تحرق البلد كلها من أجل شخص الذي يلعب في أذنك أنت لا تدري ما هو هدفه وما هي مصلحته مما يفعل، إنما يستغلك أنت من أجل أن يهلك الحرث والنسل، لكن الله لا يحب الفساد. أحبتي في الله، تعالوا بنا نتناول اتصالاتكم، أرجو الله عز وجل أن يرفع عني وعنكم غضبه ومقته، وأن يحفظ لنا مصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا أخونا عبد الرحمن، مرحبا. مرحبا يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك استاذ عبد الله؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
والله أول حاجة نقولها أنه ربنا سبحانه وتعالى يحمي مصر من كيد الكائن.
يا رب.
هي عند حضرتك سؤالين.
نعم.
الأول إحنا نعرف أن سورة الكهف تقرأ ليلة الجمعة.
نعم.
هل القراءة تكون متواصلة ولا متقطعة؟
أيوه.
يعني ممكن اقراها مثلا مرة واحدة، ولا ممكن اقراها ويجيني تليفون او حد يكلمني وارجع اكمل تاني؟
حاضر.
ده السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لأذكار ما بعد الصلاة، نفس الموضوع برضو، هل الأذكار لازم تكون بعد الصلاة مباشرة وتبقى من غير ما اكلم حد، ولا لا، ولا عادي ممكن اتكلم وبعدين اكمل الأذكار؟
حاضر.
وارجو ان انت وشيخنا ان شاء الله تدعو المصر بالأمان، ربنا يحفظك.
حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا عبد الرحيم بيسأل عن قراءة سورة الكهف، بيقول يا طارق أنا عدت أجلس أقرأ سورة الكهف، جاني تليفون قطعت القراءة وكلمت رديت على التليفون ثم عدت، ولا لازم إن أنا أقرأها يبقى لا أنشغل بشيء آخر أو لا أقطع القراءة حتى أنهيها؟ وعد النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش في هذا، الأصل طبعا أنت لما بتقرأ ستتمها، لكن من رحمة الله عز وجل الأصل في الأشياء الإباحة، فأنت بتقرأ أنت ممكن من الأول تقول مثلا أنا هقرأها على 3 فترات أو 4 فقرات مثلا، هقرأ الجزء حتى الآية رقم كذا في المرحلة الأولى واقف عند هذا الحد، ثم بعد فترة حسب وقت شغلك يعني تقرأ الجزء الثاني الثالث الرابع، هذا أنت في الأول وفي الآخر اسمك قرأت سورة الكهف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ادانيش سورة محددة عشان تلزمني، يبقى الأصل أنا هقرأها على بعضها مرة واحدة، هذا هو الأصل. فإن عرض لي عارض ما عنديش وقت، أنا هقرأها في فترات الراحة في شغلي مثلا، عندي كده باخد راحة 5 دقايق كل 2 ساعة مثلا، فأنا 5 دقايق دول أو الربع ساعة دي بدل ما أخدها في الكلام أو كذا هفتح المصحف وأكمل وأخلصها، هقرأها مع الانتظار بين الأذان والإقامة مثلا، أنا دخلت المسجد أصلي المغرب ليلة الجمعة مثلا وأذن للصلاة وأنا في المسجد وانتظرت الإقامة، فقرأت من السورة ما تيسر، أقيمت الصلاة انتهينا، ثم بعد الصلاة أكملت، أو بين أذان العشاء والإقامة أكملت، كل ذلك جائز يا ولدي ولا شيء فيه، الأصل أن تقرأها دفعة واحدة إن كان ذلك ميسورا لك، وإن لم يكن ميسورا فعلى قدر ما يسر الله لك، المهم أن تقرأ السورة ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنية التأسي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومأجور إن شاء الله. طب أنا بقرأ وجاني التليفون، جاني التليفون خلاص انا من الممكن قبل اول ما اجي اقرا اقفل التليفون خالص، هذا امر يعود الي انا. طب التليفون مفتوح ورأيت اللي متصل؟ لا يا سيدي، صدق، اقف عند هذا القدر، حسبك، شوف التليفون واقضي حاجة من يحتاج اليك، ثم عد فاكمل، ولست عاصيا في هذا ان شاء الرحمن الرحيم. فالمسألة مدام في النوافل، ولنا في هدي الصحابة أسوة. سيدنا عبد الله بن عباس ترك الاعتكاف بعد أن شرع فيه، وخرج في حاجة من كان مهموما، فلما أنكر عليه قال له: أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى القبر والعهد به قريب وذرفت عيناه بالدمع، قال: من مشى في حاجة أخيه سواء قضيت أو لم تقضى كان خيرا له من اعتكافه في مسجده هذا 7 سنين. فديننا جميل وميسور، ولا تشق على نفسك، إذا استطعت وتيسر لك العزيمة فلا تعدل عنها، خذ بالعزيمة وقراها مرة واحدة وفرغ نفسك للقراءة وتدبر وانت بتقرأ، جميل. إذا لم يتيسر لأي عارض لا تشق على نفسك، قف عند حد معين ثم عد بعد أن تنجز ما تريد لتبدأ حيث وقفت وتكمل الصورة ولا شيء. بيقول كذلك نفس المعنى في أذكار ما بعد الصلاة، هل تكون برضو على بعضها ولا ممكن واحد دخل وانا بختم الصلاة فقال لي السلام عليكم، ارد عليه ولا ما اردش؟ ازيك ووحشني واخبارك ايه، انا محتاج منك حاجة، اسمعه وارجع اكمل ختم الصلاة ولا لا؟ نفس اللي قلناه في قراءة السورة، وده كله احكام خاصة بالنوافل، ومدامة عبادة يجوز فيها الكلام فلا حرج. يبقى إذا دخل عليك من يسلم عليك وأنت تختم الصلاة أو يطلب منك شيئا لا بأس، اسمع ورد وأجب ثم عد إلى أن تكمل أذكار الصلاة، وأسأل الله أن يتقبلني وإياكم في الصالحين. نعم، معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب وجارك يا رب. سلامك.
امين، واياكم والمسلمين.
الله يخليك شيخ. في سؤالين يا شيخنا معايا والله.
نعم.
هل دخول الدعوه السلفيه والاسلاميين عامه الى المعركه السياسيه كان خطا ام صواب؟ والذي يحدث الان لمصلحه من؟ والسؤال الاخر يا شيخ، هناك من ينتسب الى الاسلاميين والملتحين أساءوا للإسلام والملتزمين ورفعوا الحذاء في وجه الضيوف الذين معهم في البرنامج، فهل هذا من الإسلام يا شيخ؟ وجزاكم الله خير.
حاضر. أنت سؤالك ده حكاية. أخونا الكريم السائل بيقول: إخواننا السلفيين والإسلاميين عموما لما دخلوا المعترك السياسي ده كان خطأ ولا صواب؟ مش عارف يعني، هو احنا حريصين نبقى في أقصى الطريق، يعني يا أقصى الإفراط يا أقصى التفريط؟ ده ربنا لما وصفنا قال إن احنا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما احناش متطرفين، ما احناش منحزين إلى طرف، لا أقصى اليمين ولا أقصى الشمال، إنما احنا في الوسط معتدلين دايما، لا نعرف العسر وإنما نلتزم اليسر، ولا نعرف الهوى وإنما نلتزم شرع الله تبارك وتعالى. الحياة بصفة عامة في السياسة في الاقتصاد في كل مجالاتها لا بد أن يعيشها المسلمون بمنهج الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى اللي هيقول لا معنا اتصال. ايوه
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت شيخ عبد الله اسال حضرتك سؤال.
نعم
لو سمحت. يعني لما يكون الزوج مثلا ايه حماس يعني اللي هي ام زوج كريمه وبتبعت حاجات لاولادي وكده ووالدتي ما بتبعتش يقعد كل شويه يقول لي امك ما بتجيبش امك ما بتعملش امك مش كريمه الزوج ده اعمل معاه ايه؟ توجه له رساله تقول له ايه يا سيدنا الشيخ؟ توجه له رساله تقول له ايه؟ لما انا اقعد اقول له والدتي يقعد يقول لي امي بتجيب امك ما بتجيبش توجه له رساله تقول له ايه الله يكرمك تنصح؟
حاضر 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 اسمعينا ان شاء الله. الناس اللي هترفض الكلام ده لان السياسه قذره ومفيهاش اخلاق، السياسه اللي الناس عارفاها يعني، وبالتالي الاسلاميين ما ينفعش يخشوها ولا يمارسوها لانها كذب ونفاق واغتنام فرص وكده. والفريق الثاني لا لازم يخشوا ويتعاملوا ويقيموا شرع ربنا. الاثنين غلطانين طبعا. اولا السياسه اللي موجوده احنا ما نعرفهاش، او هكذا ينبغي على المسلم. يعني السياسه بتعتمد الكذب، انا مسلم ما بكذبش. تجيز الخيانه، انا مسلم ما بخونش. انما احنا السياسه اللي احنا نفهمها في الاسلام او اللي الاسلام اباحها حسن قياده حياه الناس. انتوا بتسموا الراجل اللي بيتعامل مع الخيل بيعرف لغه الخيل، خيل انت زعلانه انت كذا بياكلها كذا سموه ايه؟ اه صح سايس. سايس يعني ايه؟ ساس الخيل اي قاد زمامها، عرف يروضها. حتى النهارده في ناس بتروض التعابين، ناس بتروض الاسود وناس. السياسي هو الراجل في الاسلام هو الذي يقود حركه الحياه بايسر المناهج وفق شرع الله. لكن السياسه اللي عايشاها الناس بالكذب والباطل دي لا يمكن احنا نجاريها ولا نمشي فيها. دخول الناس دي من حيث اليافطه الكبيره اللي رفعوها ما اقدرش اقول ان هم غلط. لكن الخطأ ان هم وقعوا في الفخاخ، يعني اللي قدامهم خدوهم فصيل فصيل ولذلك الكل متهم الى فخاخ، فمشيوا معاهم بمنهجهم. لا، المفترض انا اعيش بمنهج الله، هذا حلال وهذا حرام. يبقى من حيث المبدأ يا ولدي ما كانش خطأ الدخول، لكن الخطأ في سلوك بعض من دخل أنهم لم يثبتوا على منهج الله ووفق شرع الله، وإنما استعملوا نفس الآليات التي يستعملها المنافسون الذين لا يحترمون شرع الله. وهنا كان الخطأ وكان الخلط، وفي الحالة دي النصر لن يكون للمسلم لانه مش خبيث. لكن المسلم لو فاهم والتزم دينه كما قال سلفنا لست خبا والخب لا يخدعني. نعم معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قلت حضرتك من الاسبوع اللي فات كده موضوع المسجد القاري اللي بيجري في موضوع الصلاه كده.
موضوع ايه يا محمود؟ المكالمة لعلك تعيد اتصالك مرة تانية يا ولدي. الجزئية التانية بيقول سلوك بعض الإسلاميين، واحد بيحاور واحد يوم يرفع عليه الحذاء أو يشتمه أو كذا. عايز أقول هنا حاجة صغيرة، قد يكون هذا صاحب عاطفة إيمانية قوية. يا إخوانا ما احناش يعني نملك كل شيء بقدر الله. انا بالامس يعني شاهدت جزء من هذا الحوار المستفز المتدني في ادب الحوار الى اعلى درجه، لكن هم كان بصراحه شديده جدا، مكر عظيم وقدره كبيره باطله من طرف وسذاجه كبيره جدا من طرف اخر، لدرجه ان الطرف الآخر قال هكذا، خلاص أنا كده خدت اللي أنا عايزه منك. ودي حقيقة يا أخوانا. نصر دين الله ليس بالحناجر العالية ولا بسب الناس ولا بشتمهم ولا بالتطاول عليه، لكننا في نقطة مش أنت بقى كمسلم تقف عند الجزئية دي والشيخ ده خرج في سلوكه وهي دي بقى سلوك السلف. يا أخوانا أولا كلنا خطائين، كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. الخطأ مش في رفع الحذاء، الخطأ في قبوله الجلسة ابتداء، الخطأ في قبوله هذا الحوار المتدني الغشوم وهو لا يملك أدواته، اللي قاعد يفصص جزئيات ياخد فقط باراجرافات معاه أو ياخد كلمات وهو أستاذ فيما يفعل وهو يحادي الله ورسوله. ده له أدب حوار وله أدب طالب علم، والاثنين زي ما ده كان رفع الجزمة الثاني شتم شتيمة في منتهى البزاء. ليه تنسوا دي وتنسوا دي؟ أنا بقول الاثنين مخطئين وأربأ بكل من شرفه الله بطلب العلم وانتسب إلى قافلة طلاب العلم فضلا عن العلماء. مجرد قبول مثل هذه الجلسة هذا خطأ كبير. وفي الآخر الخسارة مش في الاثنين، واحد شتم واحد ما شتمش، أو واحد بيتصيد لواحد أخطاء، أو واحد بيسن للتاني على البارد، لا ده العملية أكتر من كده. ده أنتوا كده بتدوا صورة للمشاهدين، ممكن ناس تلحد في دين الله وتكره الإسلام بسبب مثل هذه المواقف وهو مش عارف، لأن الراجل عمال يحط ألغام وأكاذيب وأباطيل، ويعني مش ممكن يكون هذا منهج. الحوار له أصول في الإسلام، الجدل له أصول في الإسلام، القواعد العلمية ضابطة. ولو إن اللي بيحاول مثل هذا يلزمه بهذه الضوابط ابتداء أو يزول عنه ما يكلموش، يترك حلقة وينصرف، ده إذا افترض عليه جدلا هذا المعنى، وهذا أكرم وأسلم. لماذا؟ لأن الحوار بدون أدوات وآليات وضوابط وقواعد علمية هيوصل للسفالة والاستفسفة اللي احنا شفنا جزء منها أو أنت بتنكرها أخي السائل. فأرجو ألا يكون الحمل على هذا الطرف ولا ذاك. المذيع بصيهم على غير الملة وعم بيضحك، عم بيضحك مبسوط إن الضربة، ما ده مسلم. هل ينفع إن أنا أجي أقول يعني أحط السؤال طب هو مش قادر يجاوب عليه مثلا للظروف البيئية اللي موجودة؟ ما هو العلمانيين هيزغرطوا لو اتكلم، هيزغرطوا لما يتكلم. هل هذا معناه تمييع دين الله سبحانه وتعالى؟ انتوا مش عارفين ان من وظائف الحاكم المسلم حفظ الدين يا اخوانا؟ حفظ الدين ده مش معناه تعليم الناس وارشادهم وبيانهم، مش معناه ان المتجرئ على مخالفته لابد من تعذيره تعذيرا لا يصل الى الحد. لو قال له كده هيقول له شفت ادي الاسلاميين هيجوا يا اولاد، انت لو طلعت بشعرك هيعمل فيك، وانت لو ما ربيتش دقنك هيعمل فيك. الناس دي جايه تخوف المجتمع، الناس دي جايه تشيع فتنه في المجتمع. طب انا بسال سؤال في الضوابط الاول، المسلم وظيفته ايه مع ربنا؟ ربنا قال ايه في القران؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا ايه؟ سمعنا وعصينا، ولا يقولوا سمعنا واطعنا؟ قولوا لي القران بيقول ايه؟ الدين بيقول ايه؟ طب اذا كان ده مسلم وبيتجرأ على الله وبيتجرأ على من يصدع بشرع الله سواء كان على صواب في طريقة العرض او على خطأ، يا اخوانا لا تجعلوا الاسلام يسب على ايديكم ولا تقعوا في الفخاخ المنصوبة لكم، لان هؤلاء لن يقبلوا الاسلام منكم سواء تخلقتم باخلاق الاسلام او لم تتخلقوا. فاثبتوا على الاسلام وتخلقوا باخلاق الاسلام ودعوا هذا على الاقل في هذه المرحلة حتى يأذن الله بأن يتعلم الناس وأن يعرف الناس وأن يجعلكم الله سببا في أن يعود الناس إلى دينهم وأن يردهم الله إلى حظيرة دينهم فيقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن بهذه الصورة له أدب وله حوار وله علم وله نقاش. الاخت اللي اتصلت بتقول زوجها بيعيرها، يقول لها امي جابت وامك ما جابتش. طب يعني هي يبدو ان هي يعني زعلانه شويه ونفسها تسمع كلمه تهديه او توجهه. المساله اكبر من كده يا اختي. هنقول حاضر الكلمه اللي لازم نقولها، لكن المساله ليكي وليه. ربنا خلقنا الايد اهي مش زي بعضها، الاصابع زي بعضها، لازم نحترم خلق الله ونشكره على كل حال. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك عندي سؤال وطلب. السؤال: يا ايها الذين امنوا.
لا تاني معذره.
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.
ايوه.
الحر بالحر والعبد بالعبد.
نعم.
وبقيت الايه يعني انا مش فاهمه ازاي دي اول حاجه.
مش فاهمه ايه؟
مش فاهمه المعنى.
طيب.
وبعد اذن حضرتك يعني انا كنت بقول ان في الشريط المكتوب ده مكتوب ان
الصوت بيقطع.
ايوه
صوتك بيقطع. تاني حضرتك
خلاص، هو السؤال ده ربنا يجازي خير.
الجزئيه الثانيه ايه حضرتك؟
كنت بقول ان مكتوب في الشريط اللي بيعدي من ده
على القناه يعني. قطع الاتصال. طيب لعلها تعيد الاتصال. اختنا محمد بتسال بتقول ربنا قال انه فرض علينا، كتب عليكم يعني فرض عليكم القصاص في القتلى، يبقى من قتل يقتل يعني، ولكم في القصاص حياة، وهذا هو الاصل، وهذا الحق امانة في رقبة ولي الامر. بمعنى مش احنا اللي نقوم ناخد القصاص بانفسنا، يعني شغلة الثأر اللي موجودة مثلا في الصعيد او في غيرها هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، ويوقع دايما الناس في ظلمات اكبر. يعني ده اتقتل لواحد، يروح يدور بقى مش على اللي قتل، لا يدور على يعني اميز واحد في العيله دي يروح قتله، ده دكتور ولا قاضي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هيقول لك عشان احرق قلبهم، عشان النفوس لا تتغول في طلب الحق. ربنا اخذ الحق من المكلوم هذا واعطاه لولي الامر، فاذا ثبت القتل العمد القصاص واجب شرعا، إلا أن يعفو ولي الدم، فإن عفى ولي الدم وقبل الدية جزاه الله خير، ما لناش حاجة عليك، ما نفرضهاش عليه، وهذا هو شرع الله في هذا الباب يا أم محمد. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أرجو أن تكون يعني أن يكون المعنى الإجمالي قد وضح وأن تكون الرسالة قد وصلت. أخونا يسأل بيقول في مجموعة من الأشقاء يبدو عايشين مع بعض أو في حين التزاور، الزوجات ما بيغطوش على بعض، يعني كل يعني كشفين الوجه. إذا كان إذا كنت أنا فهمت السؤال صح، يعني أنا أقرأ السؤال. فضيلة الشيخ، هناك أخوان أشقاء، إخوان أشقاء لا يغطون زوجاتهم على بعضهم، لكن قام أصغرهم بتغطية زوجته على إخوانه فغضبوا منه وقاطعوا. لو تقصد بالتغطية الوجه، ستر الوجه فقط هيبقى لها كلام، ولو تقصد بيها ستر البدن هيبقى فيها كلام تاني. ستر البدن شعره ودراع ولبس قصير الى اخره، لا هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. اللي يشوف شعر الزوجه اب او اخ او ابن او زوج او حما، اللي هم المحارم على التأبيد، ده اللي اذا شاف هذا ليس حراما. انما اخو الزوج لا، النبي قال الحم الموت، الحام الموت. فإذا كنت تقصد بالتغطية حبيبي تغطية البدن أو الشعر هذا لا يجوز، يبقى ما يفعله هؤلاء الإخوة غير جائز، وما فعله هذا الأخ الأصغر هو الصواب، زاده الله توفيقا، ومش من حقهم إن هم يزعلوا منه بحال من الأحوال. طيب إذا كان الأمر مسألة في تغطية الوجه، هقول هنا هل هم عايشين عيشة واحدة ولا عند الزيارات. يعني واحدة انتقبت يعني غطت وجهها. ممكن يكون الباقي ايضا منتقبات، لكن عند الزيارة العائلية بيرفعوا. هذا يعني ما اقدرش اقول حرام او اقول مخالفة شرعية، لكن انا لا احبه. يعني يا تنتقب يا ما تنتقبش. النقاب العلماء اختلفوا فيه الى فريقين. هناك من يرى انه فريضة، وان المرأة لا يجوز لها ان تكشف وجهها بحال، وهناك من يرى ان النقاب فضيلة، وانه لا شك انه افضل، ان التي تغطي وجهها افضل من التي لا تغطي وجهها. ما دامت المسألة فيها اختلاف يبقى ما اقدرش اوصل الى الحرمة. انما اذا ارادت احداهن ان تتمثل بالافضل، المفترض ان الباقي والبقيات يفرحون. يزعل ليه لما دي غطت وشها؟ ما ينفع. انت عايز تشوفها ليه؟ تعمل بيه ايه؟ يبقى اذا رأيتها على طاعة عينها، لا جزاك الله خير، ربنا يبارك فيكي. كلام هذا هو الواجب الشرعي، مش يقطعوه ويزعلوا منه ويخافوه. الشيطان بقى يدخل، ده مخوننا، هو احنا هناكلها، هو احنا هناخد منها حتة، هو احنا سيئين الخلق. الدنيا ما دخلتش في هذا المعنى. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحم الموت اللي هو أخو الزوج وأقاربه، ما يدخلوش البيت وينفردوا بالزوجة بحال في غياب الزوج. هل معنى هذا أن الإسلام بيخون المرأة أو بيخون الرجل؟ لا والله، ما فيش تخوين بالمرأة، عكس ثقتنا كاملة في المسلمين والمسلمات الحمد لله. ولو هي مش محل ثقة ما كناش جوزناها او اتجوزناها، والعكس صحيح. هي ايضا لو الاخوات مش محترمين ما كانتش هي قبلت اخوهم. لكن الاسلام بيبعدنا عن اماكن المشاكل، يعني بيعمل بيننا وبين طرق الشيطان حواجز. وبالتالي لما بيعيننا ربنا على هذا وبنحط الحواجز دي، كل ما كان الحاجز قوي وعالي وسميك ما تعرفش تعديه. يبقى حتى لو ان الشيطان نزغ او وسوس او لبس، كل ده بيحصل، هتقدر تفرمل ولن تستجيب الى ما حرم الله تبارك وتعالى. عشان كده بقول اذا كانت المسألة في تغطية البدن يبقى ليس من حق اخواتك ان يغضبوا منك. اما اذا كان في امر الوجه فالامر محتاج منك يا اخي الكريم الى لين مع اخواتك، ونتفهم الحكم الشرعي ونعلن الكرامة. لكن لو كنا عايشين عيشة واحدة، بيت عيلة واحد، ويصعب هذا نتيجة الخلطة اللي موجودة، ودي بتكنس او دي بتمسح او ده رايح او ده جاي، فبقول هنا ليس كشف الوجه هنا فيه حرمة ما لم يكن هناك سببا خارجا، ما لم يكن هناك سببا خارجا. وبالتالي يبقى اذا كانت الخلطة بهذا الشكل اجعل كشف الوجه من باب التيسير. ما لم تكن انت خايف بقى المرأة جميلة قوي او الاخ بيبص بصة مش مظبوطة مريبة، يبقى دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اما لو كانت زيارات ومجيء فما اقول لك ولاخواتك احترموا شعائر الله، والله يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يغضض أبصارنا وأن يحصن فروجنا وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. وأسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا مصرنا وأمننا، وأن يحفظ لنا في ظلها ديننا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. إلى أن نلتقي أحبة الكرام في لقاء مقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق بصائرنا وتسير على الدرب خطانا.